قال رحمه الله: عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ.
هذا الحديث حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه، اشتمل على بيان فرضية الوضوء ولزومه للصلاة، وقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أحاديث رتبها على بعضها، وذكرها قبل بيان صفة الوضوء وقبل بيان صفة إزالة النجاسة. الحديث الأول حديث إنما الأعمال بالنيات، وهو يتعلق بالنية كما ذكرنا. والحديث الثاني حديثنا، وهو متعلق بفرضية الوضوء. والحديث الثالث ما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام من حديث عبد الله بن عمرو وأم المؤمنين عائشة رضي الله عن الجميع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ويل للأعقاب من النار. والمراد بهذا الحديث الثالث التنبيه على أنه ينبغي للمكلف أن يتم هذه الفريضة على وجهها المعتبر، وأن لا يخل بشيء منها، فجعل هذه الثلاثة الأحاديث كالمقدمة لصفة الطهارة من الأحداث والنجاسات، وهذا من دقته رحمه الله. فحديثنا حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. لا يقبل الله، القبول هو حصول الأثر المترتب على العبادة، فالعبادة المقبولة هي التي ترتب عليها الأثر الشرعي الذي جعله الشرع مبنيا على القيام بها. فالصلاة مثلا عبادة، إذا كانت مقبولة فإن هذا يشتمل على أمرين رتبهما الشرع على الصلاة المعتبرة: الأمر الأول صحتها، الحكم ببراءة ذمة المكلف بعد أن كانت مشغولة بها، فإذا صلاها على الوجه المعتبر حكم وصحت صلاته، فهذا أثر مبني على العبادة المعتبرة، فلا يلزم بإعادتها مرة ثانية. أما الأثر الثاني فهو حصول الجزاء، قبول الله لهذا العمل الذي عمله العبد، ويحصل له الجزاء والثواب الذي وعده الله لمن أقام هذه الفريضة وأدى هذه العبادة على وجهها. هذان أثران مرتبان وعلى العبادة، فإذا حصل فإنه حينئذ تكون الصلاة مقبولة. وبناء على ذلك عندنا الصحة وعندنا القبول، وأولهما وقوعا هو الصحة، وثانيهما القبول، والقبول مرتب على الصحة. ولذلك كل عبادة مقبولة صحيحة، وليس كل عبادة صحيحة مقبولة. وتوضيح ذلك أن القبول درجة بعد الصحة وأعظم من الصحة، وهي منتظمة للصحة. وإذا تقبل الله من العبد عمله فإنه يكون بخير المنازل عند الله، وهذا هو أهم الأشياء في العبادة، أن العبد يكون من المقبولين. ويدل على ذلك أن هذه النعمة العظيمة والمنة الجليلة الكريمة سألها أنبياء الله وضرعوا إلى الله عز وجل أن يجعلهم من أهلها. هذا خليل الله إبراهيم عليه السلام يرفع القواعد من البيت مع ابنه إسماعيل في أجل القربات والطاعات، طاعة عظيمة من نبي كريم ومع ذلك يقول ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، فسأل الله القبول، فهذا يدل على عظم منزلة القبول وأن القبول غاية عظيمة. ولهذا بين الله سبحانه وتعالى أنه اختص أولياءه بالقبول، فقال سبحانه إنما يتقبل الله من المتقين. وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يقول لو أعلم أن لي صلاة مقبولة لاتكلت، لأن الله عز وجل يقول إنما يتقبل الله من المتقين. فزكى الله أهل القبول، أولئك الذين لا يتكلم المتكلم منهم ولا يعمل العامل منهم إلا فتحت أبواب السماوات لقوله وعمله، إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، فتفتح أبواب السماوات للمقبولين ويثني عليهم رب العالمين، ويرون الآثار الحميدة والعواقب الكريمة لأعمالهم الصالحة. وقد بين الله سبحانه وتعالى أمورا إذا حصلها العبد كان من المقبولين، وأجلها وأعظمها وأشرفها وأزكاها على الإطلاق توحيد الله وإفراد الله بالعبادة والإخلاص لوجهه، أن يكون العبد صادقا مع الله في عبادته، فلا يرائي ولا يسمع ولا يحب ثناء الناس، يتوجه إلى الله مخلصا في إيمانه وتوحيده، لا يبالي بالمخلوقين ولا يبالي بمدح المادحين ولا بذم وسخرية من يذمه من المستهزئين، وإنما هو متوجه قلبا وقالبا لله رب العالمين. ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه إلى الله، فهذا بخير المنازل عند الله. ومن أعظم الأسباب للقبول بر الوالدين، فمن وفقه الله لبر والديه ونال الرضا من والديه فتحت أبواب السماوات لأقواله وأعماله، أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عنهم في أصحاب الجنة، ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق الذي كانوا يوعدون. فأهل البر هم أهل القبول، والعكس بالعكس، فالمراؤون والسماعون والذين يريدون مدح الناس والمبتلون بمرض الشهرة ومحبة ثناء الناس فإنهم بشر المنازل عند الله، حتى يقال لأحدهم يوم القيامة اذهب وخذ أجرك ممن عملت له. وهكذا أهل العقوق تقفل في وجوههم أبواب التوفيق ويحرمون التحقيق ويكونون بشر المنازل والعياذ بالله. فالعكس بالعكس، فقوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله القبول هو أجل الأشياء وأعظمها. ولذلك كان عبد الله بن عمر رضي الله عنه وأرضاه من خيرة أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، مجدا مجتهدا، حتى أثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه قال لأم المؤمنين حفصة حينما قصت عليه الرؤيا التي رآها عبد الله، قال لها إن أخاك رجل صالح، فأثنى عليه النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاح. وكان لا يرى عبدا مملوكا يملكه، عبدا من عبيده يكثر الصلاة، إلا أعتقه لوجه الله. فقالوا له إنهم يكثرون يدعون الصلاة ويتظاهرون بها أمامك، فيقول من خدعنا لله إن خدعنا له. لما حضرته الوفاة وهو الصحابي الذي شهد مشاهد التنزيل وكان مع النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الصحب والرعيل، لما حضرته الوفاة بكى، وصار ابنه سالم يذكره بأعماله الصالحة، فلما أكثر عليه قال أجلسوني، فلما أجلسوه قال أي بني أتدري ممن يتقبل الله؟ إنما يتقبل الله من المتقين. فكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم يعظمون هذه النعمة ويعرفون حقها وقدرها. قد آلم القلب أني جاهل مالي عند الإله أراض هو أم قالي، وأن ذلك مخبوء إلى يوم اللقاء ومقفول عليه بأقفالي. لا يعلم أحد هل هو مقبول أو غير مقبول، ولكن للقبول آثار حميدة ودلائل كريمة تدل على قبول العمل من توفيق الله للعامل بعد عمله. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. قوله صلاة أحدكم نكرة، صلاة نكرة تفيد العموم، ومن هنا قال العلماء يشترط الوضوء لصحة الصلاة عموما، سواء كانت صلاة فريضة أو نافلة، أو كانت صلاة تامة بركوعها وسجودها، أو وصفها الشرع بكونها صلاة ولم تكن تامة كصلاة الجنازة. ومذهب جماهير العلماء على أن الصلاة على الجنازة يشترط لها الوضوء، وأنها لا تصح بدون وضوء، خلافا للطبري ومن وافقه. وحكى بعض العلماء الإجماع على اشتراط الوضوء لصحة صلاة الجنازة، والدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم سماها صلاة، كما في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال في الرجل حينما أتي به ليصلي عليه قال: هل ترك دينا؟ قالوا: نعم. قال: كم دينه؟ قالوا: ديناران. فقال: هل ترك وفاء؟ قالوا: لا. قال: صلوا على صاحبكم. فقوله صلوا على صاحبكم يدل على أن الصلاة على الجنازة صلاة شرعية، لأن النبي سماها صلاة. وكذلك ثبت في الحديث الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه صلى على النجاشي صلاة الغائب، فسمى الشرع الصلاة على الجنازة صلاة. وهنا قال: لا يقبل الله صلاة أحد، فكل ما سماه الشرع صلاة تشترط الطهارة لصحته. واختلف في الطواف بالبيت هل هو صلاة فتجب الطهارة ولا فتشترط الطهارة لصحته، أم أنه ليس كذلك. ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الطواف بالبيت لا يصح بدون وضوء وطهارة تامة من الحدث الأصغر والأكبر، وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة رحمة الله على الجميع. واستدلوا بحديث ابن عباس رضي الله عنهما، ويروى مرفوعا وموقوفا على ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الطواف بالبيت صلاة، إلا أنه أبيح فيه الكلام فلا يتكلم فيه إلا بخير. ووجه الدلالة من هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمى الطواف بالبيت صلاة، وإذا كان كذلك فإنه هنا في الحديث قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم، ومن هنا لا يصح الطواف بالبيت بدون وضوء. وأما الدليل الثاني فإن النبي صلى الله عليه وسلم في سنته الفعلية لم يثبت عنه في حديث واحد أنه طاف بالبيت بدون وضوء، ولذلك صح عنه عليه الصلاة والسلام أنه طاف وصلى ركعتي الطواف خلف المقام، كما ثبت في الحديث الصحيح في صفة طوافه بالبيت في منسك جابر رضي الله عنه في الصحيح، وحديث أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، ولم يحفظ عنه أنه بعد الطواف توضأ، وإنما كان يصلي مباشرة، فدل على أنه كان أثناء الطواف متوضئا. وهذا يدل على أن الطواف لا يكون إلا بوضوء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يطف بغير وضوء. وهذا هو أصح قولي العلماء أنه تشترط الطهارة من الحدث الأصغر والأكبر، ولذلك قال لأم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: اصنعي ما يصنع الحاج غير ألا تطوفي بالبيت، وذلك لما حاضت رضي الله عنها وأرضاها. قوله عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث. أحدث مأخوذ من قولهم هذا الشيء، حدث الشيء إذا جد وطرأ، والمراد بالحدث خروج الخارج من أحد السبيلين من بول أو مذي أو ودي أو ريح أو غائط أو استحاضة، دم استحاضة أو دم النواسير من داخل الدبر ونحو ذلك من الأحداث. فدل على أنه إذا خرجت هذه النواقض، على أنه إذا انتقض الوضوء بها فإنه لا تصح صلاته بدون طهارة. وقوله حتى يتوضأ يدل على أن الأحداث صغرى وليست كبرى، لأنه قال حتى يتوضأ، والوضوء يجب من الحدث الأصغر. وظاهر الحديث إذا أحدث العموم كما ذكرنا في أنواع الأحداث، إلا أن أبا هريرة رضي الله عنه وأرضاه فسر الحديث بحدث خاص وهو خروج الريح، فقال كما في رواية البخاري لما سئل عن الحدث ما هو قال: فساء أو ضراط. وهذا من باب تفسير العام بأحد أفراده. وعند العلماء أنه إذا فسر الراوي راوي الحديث الحديث بغير ظاهره، هل العبرة بظاهر الحديث أم العبرة بتفسير الصحابي، وحينئذ يخصص العام ويقيد المطلق، ذهب جمهور العلماء رحمهم الله إلى أن الصحابي إذا روى الحديث ففسره بغير ظاهره أن العبرة بما روى لا بما رأى وأفتى. وهذا هو مذهب المالكية والشافعية والحنابلة وأهل الحديث رحمة الله على الجميع. وذهب الحنفية رحمهم الله إلى أن العبرة بما رأى لا بما روى. ومن أمثلة هذه المسألة حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من بدل دينه فاقتلوه. وهذا الحديث عام يوجب القتل بسبب الردة، بقوله من بدل دينه أي من ارتد والعياذ بالله عن الإسلام فاقتلوه، وهذا بعد الاستتابة لأنه مقيد بالأصول. فالشاهد من هذا أنه قال من بدل دينه، ومن من صيغ العموم شاملة للذكر والأنثى. فسر ابن عباس رضي الله عنهما الحديث بأنه خاص بالرجل دون المرأة، فقال يقتل الرجل إذا ارتد دون المرأة، وذهب الجمهور إلى العموم. وهذا هو الصحيح أن العبرة برواية الراوي لا برأيه وفتواه. وإن قيل إن ابن أبا هريرة رضي الله عنه لم يقصد تخصيص الحديث وإنما قصد سبب ورود الحديث، فإنه يقال إن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. فإذا سئل فلو سئل عليه الصلاة والسلام عن خروج الريح فقال هذا الحديث فإن قوله عام، وبناء على ذلك العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. ثم إن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ربما فسروا العام بذكر بعض أفراده كما هو موجود في بعض الآيات والأحاديث. وتكلم شيخ الإسلام رحمه الله كلاما نفيسا في هذا، وقال إن بعض العلماء يجد لبعض الصحابة تفسيرا للعام بمعنى خاص أو بذكر لبعض أنواع العام، فيظن أنه هو المعنى الذي أراده الصحابي، والواقع أن الصحابي أشبه بمن يضرب المثل كأنه يريد توضيح الآية بذكر فرد من أفراد عمومها، وليس مقصوده أن الآية كلها محمولة على هذا الخاص. وهذا قوي جدا ويدفع إشكالات كثيرة في التفسير. يقول عليه الصلاة والسلام: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. الوضوء مأخوذ من الوضاءة وهي الحسن والجمال، والوضاءة سمي الوضوء وضوءا لما فيه من هذا المعنى وهي الوضاءة. فالمتوضئون ومن يقوم بهذه الطهارة فإنهم تكون عليهم وضاءة الدنيا ووضاءة الآخرة. فالوضوء وضاءة ونور في الدنيا ووضاءة ونور في الآخرة. ولذلك إذا توضأ العبد كما في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما من مسلم يقرب وضوءه فيغسل كفيه ثم يمضمض ويستنشق ويغسل وجهه إلا خرجت كل خطيئة نظرت إليها عيناه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أشفار عينيه. فإذا غسل يديه خرجت كل خطيئة بطشتها يداه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى تخرج من تحت أظهار أصابعه. ثم ذكر الحديث: فهذا كله نقاء يعود بالوضاءة، لأن المعصية ظلمة والطاعة نور، وهو وضاءة في الآخرة، لأن الأمة تدعى يوم القيامة كما ثبت في الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام من قوله: إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من أثر الوضوء. فالوضوء من الوضاءة. وأما في اصطلاح العلماء فهو الغسل والمسح لأعضاء مخصوصة، وهي الأعضاء التي سماها الله في كتابه: الوجه واليدان والرأس والرجلان في آية الوضوء من سورة المائدة، وبينتها سنة النبي صلى الله عليه وسلم الصحيحة في صفة وضوئه في الأحاديث المشهورة كحديث علي وعثمان وعبد الله بن زيد رضي الله عن الجميع. وقوله عليه الصلاة والسلام: حتى يتوضأ، حتى تفيد الغاية. والقاعدة في الأصول أن ما بعد الغاية مخالف لما قبلها في الحكم، وبناء على ذلك إذا حصل الوضوء جاز للإنسان أن يصلي ما شاء الله. وكان في أول الإسلام يلزمه أن يجدد الوضوء عند دخول وقت كل صلاة، فأمروا بالوضوء في أول وقت كل صلاة، ولكن نسخ ذلك، وقيل إنه نسخ يوم الخندق حينما شغل المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صلاة العصر قبل نزول صلاة الخوف، فلما شغلوه عنها وكانوا يتراشقون بالنبل اشتغل عليه الصلاة والسلام بدفعهم حتى غابت الشمس ولم يصلي العصر. ففي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ملأ الله قبورهم وقبورهم نارا، أو حشى الله قبورهم وبيوتهم نارا. الشك من الراوي. ملأ الله قبورهم وبيوتهم نارا كما شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه جاءه عمر بعدما غابت الشمس وهو يصرخ يسب المشركين، وهذا يوم الخندق، وكان يوم الخندق أياما، والعرب تسمي الوقعة التي لها أيام عديدة بيوم كذا، فيقولون يوم الخندق وإن كان قد استمر 3 أيام أو 4 أيام. فجاءه في اليوم الثاني وهو يسب المشركين ويقول: والله يا رسول الله ما كدت أصلي العصر حتى كادت الشمس تغرب. فقال صلى الله عليه وسلم: والله ما صليتها. ثم قال: قوموا بنا إلى بطحان. صلى الظهر العصر والمغرب والعشاء بوضوء واحد. فقالوا: هذا نسخ ما كان في أول الإسلام من وجوب الوضوء عند القيام للصلاة، حيث كانوا يؤمرون بالوضوء عند دخول وقت الفريضة، فينتقض وضوء الفريضة الأولى بانتهاء وقتها. ويلزمه أن يجدد أن يعود بالوضوء ثاني إلى الوضوء ثانية. وهذا الحديث يدل على أنه إذا توضأ فإنه يصلي ولا يلزمه أن يعيد الوضوء. ووجه الدلالة فيه مفهوم من الغاية في قوله حتى يتوضأ، فدل على أنه إذا توضأ قبلت صلاته دون تفريق من كونها الأولى أو الثانية أو الثالثة، من كونها خرج الوقت أو لم خرج وقت التي قبلها أو لم يخرج. فهذا يدل على أنه لا يلزم بتجديد الوضوء. كذلك أيضا في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ، يدل على أن الحدث قد ارتفع، وإذا ارتفع الحدث فحينئذ لا يحكم بالانتقاض إلا بوجود الحدث، لأنه قال إذا أحدث، فدل على أن الوضوء لا يحكم بانتقاضه إلا بوجود الحدث. دل هذا الحديث على أن الأصل في المتوضئ أنه طاهر حتى يستيقن أنه محدث، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبقى على هذا الأصل، وصلاته معتبرة ما دام أنه قد تطهر ولم يتيقن أو يغلب على ظنه أنه أحدث بعد طهارته الأولى. وبناء على ذلك أعملت الشريعة الأصل وألغت الشك، وسيأتي بيان ذلك في حديث عبد الله بن زيد رضي الله عنه وأرضاه أنه شكي إلى النبي صلى الله عليه وسلم الرجل يخيل إليه أنه يجد الشيء في الصلاة، فقال لا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. نعم.